نكمل نص من نصوص سيدنا الشيخ سيدي مولاي أحمد التيجاني رضي الله عنه وارضاه. المرسل كافة تلاميذه، هكا في الرسالة، تلقاهم في جواهر المعاني ولا تلقاهم في مختارات من رسائل الشيخ سيدي أحمد بن محمد التيجاني رضي الله عنه، اللي أعدها سيدي محمد الكبير بن أحمد بن محمد الكبير التيجاني، عملوها في المغرب، كتاب موجود ما شاء الله معناه مهم. بعد البسملة والحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فالذي أوصيكم به وإياي المحافظة على قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. فأما المنجيات فهي تقوى الله في السر والعلانية، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الغناء والفقر. القصد هو حب يقول عدم التبذير، توسط في الغناء وفي الفقر. وأما المهلكة فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء برأيه. احنا كان نقف حتى عند هالحديث وحدنا من غير لا بيان ولا تبيين ولا حتى شيء، واضح غير البركة الجماعة تجعل الإنسان يلهم الله سبحانه وتعالى ببركة الجماعة، يلهم شيء من الفهم يكون هو الأقرب إلى الحق أو يكون حقاني. هذاك علاش عليك جماعة، هذاك علاش الشيخ رضي الله عنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنة القرآن يوصي دائما بالجماعة الجماعة. إذن ثلاث منجيات ينجيو مولاهم من الهلاك، وثلاثة يهلكوا مولاهم والعياذ بالله. اللي ينجيهما تقوى الله في السر والعلانية، كلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر. واللي يهلكوا ابن آدم شح مطاع، الناس كل عندهم شح، أما وقت يطيع الإنسان الشح نتاعه، وقت يولي شح مطاع، أما الناس كل لابد عندها في قلبها شيء من الشح متفاوت، اللي عنده برشة، اللي عنده شوية لسان من الصغرى، أنواع وأشكال، ولكن مطاع إذا أطاعه وقت هذا كيضر به، لأنه يسد عليه الخيرات نتاع المولى عز وجل. شح مطاع وهوى متبع، يتبع الإنسان الفكر نتاعه، الهوى نتاعه، ما يتبعش إيش قال الله سبحانه وتعالى، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم، يستمد من فكره، يستمد من تلفزة، يستمد منها وقيل وقال وقالوا إلى آخره، في الغرب وقال إلى آخره، ما رجعش للأصل اللي إحنا هو نبراس نتاعنا، هو طريقنا، باش يغلط، وإذا كان غلط باش يتبع هو شنو يحب. هوى متبع وإعجاب المرء برأيه، إذا كان إنسان يشد له في فكره عنز ولو طارت، يعرف كان فكره ما يسمعش فكر الآخر، يقسي فكر الآخر إلى آخره. قال سيدنا الشيخ رضي الله عنه وعلى قوله صلى الله عليه وسلم: ما تحت قبة السماء إله يعبد من دون الله أعظم من هوى متبع. وعلى قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وعلى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا، إلى آخر الحديث. قال: وهذا وإن ورد في ميادين الجهاد في قتال الكفار فهو منقلب في هذه الأزمنة في الصفح عن شر الناس. هذه اللي جينا هاتوا. قال: ولا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتمهم فاصبروا. هنا سيدنا الشيخ عنه قال هذا وإن كان هو وارد في لقاء العدو في القتال مع الجهاد مع الكفار، ولكن في هذه الأزمنة هذه هو ولا مهم منقلب في الصفح عن شر الناس. فمن تمنى بقلبه أو أراد، فمن تمنى مجرد التمني بقلبي، فكروني عندي واحد كلمة تاع سيدي محمد عمار نخدموا بها إن شاء الله في هذا الباب لعل باش ما ننساش. فمن تمنى بقلبه أو أراد تحريك الشر منه على الناس سلطهم الله عليه من وجه لا يقدر على دفعهم. من تمنى مجرد التمني ولو مظلوم تمنى وإلا أراد بدأ باش يبدأ يحرك الشر على بعض الناس لأنهم ظلموه ولأنهم خذلوه ولأنه هو يتوهم أنهم أرادوا له الشر إلى آخره، هذا نعيش فيه كل يوم. قال إذا كان تمنى فقط في قلبه ولا بدأ باش يتحرك سلطهم الله عليه من وجه لا يقدر على دفعهم، يعني راه العارف الكبير يتكلم. قال وعلى العبد أن يسأل الله العافية من تحريك شر الناس وفتنتهم، فإن تحرك عليه من غير سبب منه فالوجه الأعلى الذي تقتضيه رسوم العلم مقابلتهم بالإحسان في إساءتهم. أسألك أحسن له. النبي هو اللي جاء الرجل صلى الله عليه وسلم، جاري أساء إلي قالوا أحسن له، جاري أساء إلي قالوا أحسن له، الإحسان أحسن. وكان هو صلى الله عليه وسلم أكبر مخلوق يحسن إلى من ضره، بهذيك من جملة مراتبه الله أعطاه سبحانه وتعالى وجعلها في أمته في العلماء في الناس اللي يفهم قلبهم ورع للأمة. ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا أنتم الطلقاء. الإحسان في إساءتهم، فإن لم يقدر فبالصفح والعفو عنهم إطفاء لنيران الفتنة، فإن لم يقدر فبالصبر لثبوت مجاري الأقدار، ولا يتحرك في شيء من إدايتهم لإساءتهم. فإن اشتعلت عليه نيران شرهم فليدافع بالتي هي أحسن بلينا ورفقا. فإذا اشتعلت عليه نيران شرهم فليدافع بالتي هي أحسن بلينا ورفقا، فإن لم يفد ذلك فعليه بالهرب إن قدر والخروج عن مكانه، فإن عوقت العوائق عن الارتحال ولم يجد قدرة فليدافع بالأقل فالأقل من الإذاية، فليفعل ذلك ظاهرا ظاهرا فقط حبكم، ويكثر التضرع إلى الله والابتهال سرا في دفع شرهم عنه مداوما على ذلك حتى يفرج الله عليه. فإن هذه الوجوه التي ذكرناها هي التي تقتضيها رسوم العلم. باش تشوفوا بعتالي علاش جبنا هذه، أخاطر في الأخر باش يقول الشيخ رضي الله عنه قال ولعدم اعتبار الناس لما ذكرنا ترى الناس أبدا في عذاب عظيم من مكابدة شرور بعضهم بعضا، ووقعوا بذلك في المهالك العظام في الدنيا والآخرة إلا من حفته عناية عظيمة إلهية إلى آخره. ثم قال والحذر الحذر لمن تحرك عليه شر الناس منكم أن يبادر إليه بالتحرك بالشر لمقتضى حرارة طبعه وظلمة جهله وعزة نفسه، فإن المبادر للشر بهذا وإن كان مظلوما فاضت عليه بحور الشر من الخلق حتى يستحق الهلاك به في الدنيا والآخرة، وتلك عقوبة لإعراضه عن جناب الله أولا، فإنه لو فزع إلى الله بالتضرع والشكاية واعترف بعجزه وضعفه لرفع الله عنه ضرر الخلق بلا سبب أو بسبب لا تعب عليه فيه أو يشغلهم الله بشاغل يعجزون عنه، فإما أن يفعل الله له هذا وإما أن ينزل عليه اللطف العظيم والصبر الجميل فيكابد غصص تلك الشرور بما هو فيه من اللطف والصبر حتى يرد عليه الفرج من الله تعالى فيكون مثابا دنيا وأخرى. أما ثواب الدنيا فبحمد العاقبة وظهور نصره في الخلق على قدر رتبته، وأما ثواب الآخرة فبالفوز بما لا غاية له من ثواب الصابرين الذي وعده الله تعالى. قال سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وقال تعالى: إن الله مع الصابرين. وقال تعالى حاكيا عن نبيه يوسف عليه السلام: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن على إلى آخر الآية. ولعدم اعتبار الناس لما ذكرنا، ترى الناس أبدا في عذاب عظيم من مكابدة شرور بعضهم بعضا، ووقعوا بذلك في المهالك العظام في الدنيا والآخرة، إلا من حفته عناية عظيمة إلهية. فإن العامة لا يرون في تحريك الشر عليهم إلا صورة الشخص الذي حركه عليهم لغيبتهم عن الله سبحانه وتعالى. حب يقول الناس ما يرجعوش إلى الله عند ظهور الفتن أو ظهور الشرور من الناس أو ظهور أي أمر من الأمور، ينساوا أن الله في الأصل هو الفاعل الحقيقي لحكمة ما، ابتلاء أو رفعا لمنزلة أو زيادة ثواب أو باش الإنسان يتوب ويرجع ويفيق إلى آخره من الحكم الإلهية. وما نزلنا الله سبحانه وتعالى الدنيا إلا لهذا. ولكن ينسى الإنسان أن المولى في الواقع هو اللي عمل لك شيء، فيعرض عن حضرة الله سبحانه وتعالى وعن غالب حكمه، وينهض لذلك الأمر بنفسه بقوته بعلمه. ها عند المحامين، ها عندي الفلوس، ها عندي نعرف فلان في الخارجية وفي الداخل وكذا، هاني نعرف طن كلمة شكون، ها ونضربها ونعملها ونفسدلها وإلى آخره. فتنصب على الإنسان الشرور والعياذ بالله بمكان لا يستطيع ردها، يوحب والعياذ بالله. قال: فنهضوا في مقابلة الشرور بحولهم واحتيالهم وصولة سلطان نفوسهم، فطالت عليهم مكابدة الشرور وحبسوا في سجن العذاب على تعاقب الدهور. فإن الكيس العاقل إذا انصب عليه الشر من الناس أو تحركوا له به رآه تجليا إلهيا لا قدرة لأحد على مقاومته إلا بتأييد إلهي، فكان مقتضى ما دله عليه علمه وعقله الرجوع إلى الله بالهرب والالتجاء إليه وتتابع التضرع والابتهال لديه والاعتراف بعجزه وضعفه، فنهض معتصما بالله في مقابلة خلقه. فلا شك أن هذا يدفع عنه الشرور بلا تعب منه، ولو التهبت عليه نيران الشر من الخلق لعجزوا عن الوصول إليه لاعتصامه بالله تعالى. فإن من تعلق بالله لا يقوى له شيء. قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا إلى قوله فهو حسبه. وهذا الباب الذي ذكرناه كل الخلق محتاجون إليه في هذا. قال شيء، قال: وهذا الباب الذي ذكرناه كل الخلق محتاجون إليه في هذا الوقت، فمن أدام السير على هذا المنهاج سعد في الدنيا والآخرة، ومن فارقه وكله الله إلى نفسه فنهض إلى مقابلة الشرور بحوله واحتياله فهلك كل الهلاك في عاجله وآجله وفيما ذكرناه كفاية. إذن هذا الإشكال الشيخ رضي الله عنه قالك اللي ينصح الناس وينصح الأمة وينصح المؤمنين، وأنه كل من صار على هذا المنهاج وأنه يعرف أن في الأصل الله هو الفاعل سبحانه وتعالى، يتضرع يشوف وجه الله في هكذا التجلي سبحانه وتعالى، ويتقن الأمور الظاهرة بطبيعة الحال، معناها إذا كان مش يتسلف ولا يسلف يكتب، إذا كان مش يعمل حاجة عن أمور قانونية، إذا كان يوعد يبدأ أمور مضبوطة، وإذا كان إنسان حل جاه شر إلى آخره، يعرف أنه من الله يتضرع ويعرف كيفاش بالحسنى إلى آخره، وفي الظاهر يدخل الأمور ظاهرة بدون أن يحرك شره على 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 الناس، ما كانش يتفتح عليه أبواب الشرور وما يقدرش باش يصدها. قال الشيخ: كل من سار على هذا الناس سعد في الدنيا والآخرة، ومن فارقه وكله الله إلى نفسه فنهض إلى مقابلة الشرور بحوله واحتياله فهلك كل الهلاك في عاجله وأجله. نكتفي في هذه الرسالة الثانية هذه. بعدها الشيخ يوصي على شكر النعم الواردة من الله تعالى، نرجو لها بس ما نطولوش، ما عادش يكون عنده شيء ما يقول حاجة في هذا الموضوع، ولا شكون يحب يعلق ولا
سيدي. قلت ذكروني ببقات سيد الحاج قمار.
ايه سيد الحاج قمار رضي الله عنه كان يتحدث على، يقول: ورأيته صلى الله عليه وسلم ليلة كذا كذا كذا، ومباشرة كتب بعدها قال قال تنبيه: ولا أقل لهيللة يوم الجمعة من الألف، ومن أفتى بجواز أقل من ألف فقد ألحد وابتعد وابتدع في الطريق في الطريقة ما يخرجه منها. فالمغرب أي صلاة المغرب 3 ركعات أبدا جماعة وانفرادا، والتزموا الجماعة صلاة ووظيفة وهيللة أبدا. فالفقير هو الذي لا يرضى أن يصلي وحده في عمره كله إلا لعذر. سبحان الله، هذه جبناها البارح وهذه لقيتها عثرت عليها يعني من يوم الصباح، عثرت عليها بصدفة ماشي، وإحنا جبناها البارح على الصلاة جاء
العذر كيف توحنا
إيه لا لعذرني، لا ما جبناها اللي قال كيفاش يقول حب يقول الفقير هو الذي لا يرضى أن يصلي وحده في عمره كله إلا لعذر، يعني يحب دي مع الجماعة. وعمروا أوقاتكم بصلاة الفاتح وجوانحكم بحب الله والرسول وبحب الشيخ وأتباعه وبحب طاعة الله ورسوله، ولا تجعلوا في المشركين حبيبا. لكم تحبوهمش حقيقة بقلوبكم، هم يحبوش النبي صلى الله عليه وسلم، نترك الظاهر معاهم ما نظلمهمش، نعملوا عيشة عادية، أما باش نوليو يعني نميل لهم ولاتباعهم وش كيفاش ياكلوا كيفاش يشربوا كيفاش يضحكوا كيفاش يمشيوا، هذاك لا تجعلوا في المشركين حبيبا ولا في المسلمين عدوا. شو محلها؟ ولا تجعلوا في المشركين حبيبا ولا في المسلمين عدوا. فالعبادة على قسمين: طاعة الله وتعظيم عباده. فلا تبت ومعك حقد لأحد من الأمة، فإنها مغفور لها قبل وجودها، تكن أرشد الناس. كتبته أنا، سيدي الحاج قمار هو اللي يقول هكذا، كتبته أنا ليلة 24 من ربيع الأول بتونس سنة 1357 هجري، محمد بن إبراهيم قمار. شوف هل الكلام هذا، لأنه بعده قال، لحظة سامحوني، قال: كتبته كذا كذا بتونس، تلقيته عن المذكور والحمد لله. هذه تلقيته عن المذكور والله أعلم، خلينا نقبلها كما قلت لكم. كان يقول رأيته صلى الله عليه وسلم ليلة كذا، رأيته كذا، وبعدها مباشرة كتب تنبيه، إذن لعل هو تلقاه على النبي صلى الله عليه وسلم. وكلام هو سبحان الله كما كلام سيد الحاج حسن بالضبط، فيه يعني فيها الوحدة المباشرة، الخط المباشر رضي الله عنه. إذن اللي به الفائدة هذا، وأنه ولا تجعلوا في المشركين حبيبا ولا في المسلمين عدوا. فالعبادة على قسمين: طاعة الله وتعظيم عباده. طاعة الله وتعظيم عباده خصلتان من الخير، زيد خصلتان ما فوقهما من الخير، تعظيم الله وتعظيم عباده سبحانه الله سبحانه وتعالى. فلا تبت ومعك حقد لأحد من الأمة. هذه من توصيته رضي الله عنه. فإنها مغفور لها قبل وجودها تكن أرشد الناس. هذا ربطناها مع الدرس اللي عملناه نتاع سيدنا الشيخ رضي الله عنه وارضاه في رد البال باش الإنسان ما يحقد على حتى مخلوق ولا يرجع بالشر حتى خاصة المسلمين هذوما خاصة من أهل حزبك، لأنه الشيخ الحاج قال تلقيت عن المذكور وقال لا تبت وفي قلبك حقد على أحد، وقال وجوانحكم بحب الله وحب النبي وحب الشيخ وأتباعه، لا بد من حب الشيخ وأتباعه وحب المسلمين عامة. نكتفي بهذا القدر مش ما نطولوش.